الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 74 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 24 من شهر ربيع الثاني عام 1400. في هذا اللقاء نكمل تفسير سورة والشمس وضحاها، حيث وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها، هكذا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود، ثمود اسم قبيلة، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالح، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره، ولكن اللي يظهر من القرآن خلاف ذلك لقوله تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني، ولكن هل نفعتهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وعتوها، والباء هنا للسببية أي بسبب كونها طاغية، كذبت الرسول. إن انبعث أشقاها، هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل، وذلك حين انبعث أشقاها. انبعث يعني انطلق بسرعة، وأشقاها أي أشقى ثمود، يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله، يريد أن يقضي على هذه الناقة. فقال لهم صالح: ناقة الله وسقياها. قال لهم ناقة، أي ذروا ناقة الله، بقوله تعالى في آية أخرى: فذروها تأكل في أرض الله. من أترك الناقة لا تقتلوها، لا تتعرض لها بسوء، ولكن كانت النتيجة بالعكس، فكذبوه، أي كذبوا صالحا وقالوا: إنك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم، كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا: ساحر أو مجنون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن. ولكن هل ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله هل تذكرهم؟ الجواب: لا تذكر، بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. فيقول عز وجل فكذبوا فعقروها أي عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك فدمدم عليهم ربهم بدمدهم فسواها دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم كما تقول دمدمت البئر أي أطبقت عليها الصراط دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنوبهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم مظلومون فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد لقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه ولهذا قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها أي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جاثمين قال تعالى ولا يخاف عقباها يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم لأن له الملك وبيده كل شيء بخلاف غير من الملوك الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون كرة عليهم أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها أي لا يخاف عاقبة من عذبهم لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه ونقف على آخر هذه السورة حتى نتفرغ للأسئلة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لصواب الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم ممكن صلاة الصبي أقل من 15 في البيت لأنه قد يولي المصلين أو يلعب مع أحد ثاني
في البيت ولا في البيت
هل يصلي في البيت
المشروع أن الصبيان يحضرون المساجد ويصلون مع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبني منكم أولو الأحلام والنهى وهذا يدل على أنه يوجد استطاعة لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الكبار أن يتقدموا وأن يأتوا المذكرين حتى يأخذوا الأمكنة الفاضلة فصلاة الصبيان في المساجد من السنة ولا ينبغي أن نفعل فيهم ما يمثلهم عن المساجد كما يفعل بعض الناس إذا رأى صبيا لم يبلغ في الصف طرده وانتهره هذا لا شك أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبني على الرفق واللين واليسر والسهولة نقول أبقه في مكان حتى لو كان في الصف الأول حتى لو كان خلف الإمام أبقه أما إذا حصل منهم لعب ولم يمكن تأديبهم فهنا نخرجهم من المسجد لكن هناك مرتبة قبل إخراجهم من المسجد وهي أن نتحدث إلى أوليائنا حتى لا يكون في نفوسهم شيء علينا لو أخرجناهم نتحدث إلى الأولياء ونقول هؤلاء الأولاد صغار لا يحترمون المسجد ولا يحترمون الجماعة فلو أنك تركتهم حتى يكون لهم شيء من حسن التصرف لكان أحسن
فضيلة الشيخ أيهما أفضل بقاء المسلم في عمله مع قلة زائدة من حيث الدعوة إلى الله أم الأفضل التوجه لطلب العلم وملازمة العلماء إذا علم من نفسه الرغبة في ذلك وهل طلب العلم محصورا في الحلق والمساجد أرجو التوجيه لصالح الأمرين جزاكم الله
لا بد أن ننظر ما هو العمل الذي يريد أن يتركه لطلب العلم. إذا كان عملا يقوم به أي واحد وليس له شيء من الأمر وتوجيه الأمة فلا شك أن طلب العلم أفضل. أما إذا كانت وظيفة وظيفة حساسة مهمة ينبغي أن يكثر فيها أهل الخير والصلاح فإن الذي أرى أن يبقى في وظيفته ويمكن أن يطلب العلم في وظيفته يمكن أن يحصل على أشرطة على كتيبات على أناس عنده مثلا في العمل أعلم منه يتعلم منه وهذا يكون في مثل الجيش مثلا الجيش إنسان مثلا في الجيش مع هذا الجنود يكون عندهم تفريطات كثيرة ويكون عندهم إخلال بالواجب ويكون عندهم انتهاك من بعض المحرمات فكوننا نقول لصاحب الخير تخلى عن هذا يعني أننا قضينا على الخير في هذه الناحية لكن إذا قلنا لصاحب الخير ابقى في هذا وادعو إلى الله ما استطعت كان هذا هو القول. فالمهم أن العمل الذي يريد أن يتركه لطلب العلم لا بد أن ينظر فيه وفي أهميته.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، سؤال في الإعراب، ما إعراب أنتما ضربتما الطالب أو أنتن ضربتن الطالب الطالبة؟
الإعراب يقول العلماء نحن أنتما ضربتما الطالب، إن الإعراب على أن وحدها، فأن ضمير منفصل مبني على السكون في محل إعراب المبتدأ، والتاء حرف خطا والميم الالف لم تستثنى، وضربتما فعل وفاء، ضربت الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الرفع، والميم الالف لم تستثنى، والطالب مفعول به منصوب وعلمت نصبه فتحه ظاهره في اخره. أما أنتن ضربتن الطالبة فنقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والتاء حرف خطاب والنون علامة جر المسكون، وضربتن فعل وفاعل، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير منفصل مبني على ضرب محل رفع والنون علامة جر المسكون، والطالبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم.
فضيلة الشيخ، يسأل بعض أصحاب المؤسسات أن هناك رجل يعمل غير
يعني
لديه، وهذا الرجل طالب العلم، فيقول لو طلبته يتفرغ لطلب العلم هل يكون لي أجر مثل أجر طالب العلم الذي سمع عنه أنه استغفر له الحساب؟
إذا ترك هذا العامل لطلب العلم فإنه يؤجر على ذلك بلا شك ويثاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا، فنقول من فرغ طالب علم لطلب العلم فإنه كطالب العلم، ومن أعان على خير فكفاعل، ومن دل على خير فكفاعل، فالنصوص كلها تدل على أن الإنسان يثاب انتهاك ثواب هذا الطالب، ووجهه ظاهر لأنه لولا أنه رخص له أن يطلب العلم ما لم يحصل له طلب العلم.
فضيلة الشيخ صلى الله عنك، هل يعتبر قول الصحابي حجة يجب التزامه؟
كثير من العلماء يقول إن قول الصحابي ليس حجة يجب التزامه، وأن الحجة فيما قال الله ورسوله لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن العلماء من يقول الخلفاء الراشدون قوم حجة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشرط أن لا يخالف نصا ولا قول صحابي آخر، فإن خالف نصا وجب الرجوع إلى النص، وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقوله في خصوص أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقوله فيهما: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأما عامة الصحابة الذين ليس لهم فقه في الدين، مثل أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم وينصرف إلى إبله وغنمه، هذا صحابي، فمثل هذا لا يكون قوله حجة يلزم بها لقلة معرفته بحدود الله. فهذا القول المفصل هو الصحيح. نعم.
سماحة الوالد الشيخ محمد بن صنع العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشهد الله عز وجل أن نحبك في الله. وسؤالي: ما هو رأيكم في من يسافر إلى بلد الكفر لأي غرض كان ووقع في الحرام من الزنا أو اللواط، وكان يحمل بعض الأمراض من فعل الفاحشة ولم يعرف ذلك إلا بعد أن أجريه الفحوصات الطبية، فهل يقام عليه الحد؟ وإذا كان ضر غيره كالزوجة، فهل زوجتي حق في الشوكة والمطالبة بحق الضرر الذي أصابها منه؟
أقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأخبرك بأنه لا حاجة للسلام عند إلقاء السؤال، لأن الصحابة كانوا يلقون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون أن يسلموا عليه. أما ما ذكرت من السفر إلى بلاد الكفر، فإني أقول: السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. فالحاجة مثل التجارة، ذهب يشتري منهم سلعا يتجر بها، والضرورة كالمرض أو كصناعات لا توجد في بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك. لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم يرفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنعه عن المحرمات. أما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ليس عنده علم يرفع به الشبهات، وأنه إذا ذهب إلى بلاد الكفر سوف يلبسون عليه دينه ويوقعونه في حيرة، هذا لا يجوز له أن يذهب مهما كان، حتى لو كان بأقصى الضرورة. وكذلك من لم يكن عنده عباد دين يحميه، بحيث يعرف الناس لأنه رجل قليل الدين ضعيف الدين، ولو ذهب إلى هناك لأغتر بما هم عليه من زهرة الدنيا، فنقول أيضا لا يحملك عن ذلك، لأن حفظ الدين واجب. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة: العلم والدين والحاجة والضرورة، فلا بأس. أما ما يحمله من أمراض فالواجب إذا كانت هذه الأمراض تنتشر بالعدوى، الواجب على ولي الأمر أن يحبسه في مكان حتى لا تنتشر عدوى. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله: إن الواجب أن يحبس الجدماء، يعني الذين أصابهم الجدام، والجدام مرض معروف معدي، الواجب أن يجعلوا في مكان واحد و يمنع من الاختلاط بالناس. وإذا كان هذا الذي أتى بالمرض المعدي يمنع من الاتصال بالناس، فالاتصال بزوجته من باب أول، بمعنى أنه أن للزوجة أن تطالب بالفراق، ولها الحق في هذا. وأما ما أصابها من المرض فإن كانت قد علمت بأن زوجها مصاب به، هذا سلاح حق، لأنها هي التي خاطرت بنفسها، وإن لم تعلم فهو محل نظر ويرجع فيه إلى المحكمة. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، حكم إقامة الصلاة لسنة الراتبة.
إيش؟
حكم إقامة الصلاة لسنة الراتبة.
ليش؟
لسنة الراتبة، سنن الراتب.
نعم. إقامة الصلاة غير الفريضة بدعة، لأن إقامة الصلاة إنما تكون في الفرائض، أما النوافل فليس لها إقامة. فمن أقام للنوافل قلنا له إنك مبتدئ وعليك أن تدع ذلك، فإن أصر فهو آثم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم حجز مكان في المسجد؟ بوضع كتاب ونحن الصف الأول أو خرقة علم أو كذا.
نعم. الحجر أو التحجر في المسجد إذا كان إنسان في المسجد فلا بأس، أو تحجر وذهب ليقضي حاجة كوضوء أو شبه فلا بأس أيضا. أما إذا تحجر وذهب إلى بيته، إلى أهله، إلى متجره، فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجائز، لأن الحق للأول وهذا منع الحق، ومنهم من يقول إنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على سعد بن معاذ خبة في المسجد، وهذا نحن التحجر. والذي أرى أنه من الورع أن يترك الإنسان التحجر، أن يترك هذا التحجر إلا في الحالين اللذين ذكرتهما، وهما إذا خرج من المسجد لحاجة ويعود عن قرب، أو إذا كان في نفس المسجد. حتى صار مثل رؤوس الرجال فإن ذلك حرام عليها، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك إذا قصته حتى يكون كرأس الكافرات فإنه حرام عليها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إذا كان قصا لا يحصل به هذا ولا هذا، فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه حرام، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح. والورع أن لا تقص المرأة شيئا من شعرها رأسها، بل تبقيه على ما هو عليه.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يوجد بجوار منزلنا قبر، فقام الوالد بإذهاب الحجر الذي على القبر، وبعد فترة دفن هذا القبر بتراب، وبعد فترة عندما دفن هذا القبر بتراب فوضع سمنت على القبر، ثم وضع خزان ماء. سؤالي: هل الوالد عليه إثم في هذا الأمر؟ وإذا كان آثم فما هو العمل حتى؟
الواجب على أبيك لما ضع القبر أن يتصل بالمسؤولين عن المقام كالبلديات ويخبرهم بذلك، هل منقل الميت إلى مكان آخر أم ماذا يعني. وهذا الآن، وهذا الواجب قائم الآن، يجب على أبيك أن يبلغ الجهات المسؤولة بما صنع حتى يقرر ما تقتضي الشريعة، وذلك لأن الميت له حرمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسر حيا. ولهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطأ على القبر، لأن صاحب القبر له حرمة. وخلاصة الأمر أني أقول بلغ الوالد أنه يجب عليه أن يبلغ المسؤولين عن هذه المسألة. ها؟ هذه ترجع إلى نظر القاضي، إذا رأى من الضرورة أن ينقل إلى المقبرة فالأمر سهل، تجمع العظام وتدفن في قبر في المقبرة، لأن هذا أبلغ في حمايته، ولئلا يظن أحد في المستقبل أن هذا الرجل له مقام عند الله عز وجل فيتبركون به أو ما أشبه ذلك. إيه وعافى، لا شك أنه وعافى. أنا ما أعلم إلا كما قلت لك، بلغ أنا جاءت مسؤولة وينتهى. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نرجو معنى هذه الآية وما فيها من فوائد، جزاكم الله خيرا.
معنى قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أن الله يتوعد هؤلاء القوم الذين يصلون ولكنهم غافلون عن صلاتهم، لأن قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني غافلين، يرجعون يصلي بعد الوقت ويصلي بدون طمأنينة وربما يصلي بغير طهارة وما أشبه ذلك من الإضاعة. هؤلاء توعدهم الله عز وجل بالويل، ولكلمة ويل. وقد قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: فخلق من بعد من خلف رضاء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وأما الساهون في صلاتهم فهؤلاء لا إثم عليهم، كما لو نسي الإنسان فزاد ركعة أو نسي فترك التشهد الأول مثلا، فإن هذا ليس فيه إثم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سهى إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. ولهذا قال بعض العلماء: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، بل قال عن صلاه الانسان، والعبارتان بينهما فرق ظاهر. نعم.
فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظك الله، ادرك رجل صلاه العصر وقد فاته منها ركعتان، فسهى الامام وجاء بركعتين زياده عن الصلاه، فهل يسلم الرجل الذي ادرك الصلاه ام انه ياتي بما فاته من الصلاه؟ وما حكم الركعتين الزائده في الصلاه؟ هل هي باطله؟ فإذا كانت باطلة فهل يعني أن الرجل المتأخر عن الصلاة صلى ركعتين باطلة أم صحيحة؟
نعم، زيادة ركعتين في الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت عمدا، بل تبطل الصلاة بل لو كانت ركعة واحدة أو سجودا واحدا، إذا كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فإن الصلاة لا تبطل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال لهم: إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به. وهذا الذي دخل مع الإمام بعد أن صلى الإمام ركعتين ثم إن الإمام سهى وزاد ركعتين، نقول له: سلم مع الإمام لأنك صليت أربعا ولا يحل لك أن تزيد. الإمام قلنا إنه ساهم وناس ولا شيء عليه، لكن أنت لا يمكن أن تزيد شيئا، أن تزيد ولا تزيد واحد عن الصلاة. ولكني أقول لك بارك الله فيك، هل هذا أمر واقع؟ يعني هل يمكن أن الإنسان يصلي ركعتين زائدتين دون أن يتنبه أو ينبه؟
من فضلك أقلب الشريط.
أجل، ها؟ الركعة ممكن، لكن يصلي ركعتين والناس وراءه ولا ينتبهون له، بعيد هذا.
ولكن المأموم في هذه الحالة يترك التشهد الأول، المأموم
يترك الشهاده الاول تبع الامام. الست انت الان لو دخلت مع الامام في صلاه الظهر في الركعه الثانيه فسوف تأتي بتشهد في غير محله وسوف تترك التشهد في محله. أتصورت هذا؟ تصورتم هذا يا جماعة؟ أنا جئت والإمام قد صلى ركعة في صلاة الظهر فدخلت معه. متى يجلس الإمام؟ يجلس بالنسبة لي في الركعة الأولى. في الركعة الثانية لي هو يقوم ولا يجلس، فتجد أنني تشهدت في غير موضع التشهد وتركت التشهد في موضعه، كل ذلك اتباعا للجماعة.
قلت الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، هل يكون الآية على ظاهرها أو يكون ظهر الفساد في البر والبحر؟
نعم.
هل يكون الآية معناها على ظاهرها أو يكون البر اللسان والبحر القلب كما في بعض التفاسير؟
البر إيش؟
البر اللسان والبحر القلب في بعض التفاسير.
نعم، ظهر الفساد في البر والبحر على ظاهره، البر اليابس من الأرض والبحر الممتلئ ماء، وأما تفسيره بالقلب واللسان فهذا غلط، ولا يحل أن تفسر الآية بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن يكون البر هو اليابس من الأرض والبحر الرماء المغطى بالماء، والفساد في البر ظاهر، يكون الفساد في البر بالجد وعدم النبات، يكون بالرياح العاصفة، وكذلك في البحر يكون بفساد الهواء بموت الأسماك، غير ذلك من المفاسد الواضحة. نعم.
فضيلة الشيخ، قد يحصل أن يتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهني الخام فيذهب المهني إلى التاجر ويشتري الخام بسعر أقل من سعر السوق، ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهني معه، ولكن التاجر يكتب قيمة السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهني من صاحب العمل بسعر السوق، وفي كل الأحوال يحمل المهني الخام إلى مكان العمل، فما حكم مثل هذا الأمر؟
الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحا بينا يعطي الأمر على وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتبايعين إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحد يضر عليك في الصفقة على غير وجه معتاد، فيجب أن لا ترضى لأحد أيضا. فإذا قلت أن أحدا من الزبائن أتى إليك وقال أنا أريد السلعة الفلانية وليس عندك، تقول ليس عندي، لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة، فإذا أتت فإنه يثير عليك بعد أن تأتي، ثم ليقرب ربحه عليه ربحا معقولا، يعني لا يشتري الشيء بعشرة ويقول بعشرين بناء على أن المشتري غرير ولا يعرف. فالواجب النصح والبيان والإيضاح، ومن تعامل بذلك بارك الله له في بيعه، ومن لم يتعامل بذلك فإنه تنزع منه البركة، نسأل الله السلامة. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة تركت صيام تلك السنة التي قد بلغت فيها تهاونا وجهلا، فما الحكم؟ هل القضاء فقط أم القضاء والكفارة أم ماذا؟
بارك الله فيك، أن تقول تهاونا وجهلا.
نعم.
إذا كان جهلا فليس تهاونا، لأن المتهاون هو الذي يترك شيئا عن العلم لكن يتهاون في أدائه. فنقول هذه المرأة التي لم تصل أول سنة بلغت، إن كانت في مكان يغلب فيه الجهل كالبادية مثلا، ولم يخطر ببالها أنه يجب عليها الصوم لأنها لم تبلغ 15 سنة بل حاضت قبل ذلك، فهذه لا نرى عليها قضاء لأنها جاهلة ولم تفرط ولم يكن يخطر ببالها أنه قد وجب عليه الصيام. أما إذا كان مفرطا بأن تكون في البلد في المدن التي فيها العلماء وفيها من تعرف من تسألهم فإنه يجب عليها القضاء, يجب عليها القضاء ولا شيء مع القضاء, أي ليس عليه إطعام.
فضيلة الشيخ حفظكم الله, هذا رجل استدل على أن قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة أفضل من الاستمرار فيها سواء كان في الركعة الأولى أو في الثانية, وأدلته كما يلي. أولا حديث الباب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثانيا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثالثا حديث أبي سعيد ابن المعلى قال كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي, قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي حديث أبي قال لا تعد. رابعا حديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه,
أحب إلي
مما افترضته عليه. قال يقول السائل مجموع هذه الأدلة يركب دليلا واحدا على ما قال. فضيلة الشيخ ما تقولون في أدلته هذه وهل تصلح للاستدلال؟ أسكن مأجورين.
هذا الورق أقول للعلماء في هذه المسألة أقوال, منهم من قال إنه لا يجوز أن يقطع النافلة حتى يتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام من الصلاة قبل أن يتمها, وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم, وقالوا إن قطع الصلاة إبطال لها وقد نهى الله عنه. وقالوا أيضا إن الإنسان إذا شرع في العبادة فإنه يكره له أن يقطعها لما في ذلك من الإعراض عن عبادة الله تعالى بعد التلبس بها. ومن العلماء من قال إذا أقيمت الصلاة وجب قطع النافلة فورا سواء صلى ركعة أو ركعتين, واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأجاب الأولون عن هذا فقالوا إن قوله لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة تبتدأ, لأن الإقامة هي إعلام بالدخول في الصلاة, فالآن أمامك نافلة وفريضة لا تسبق النافلة. وليس في الحديث ما يدل على أنه لا صلاة, أي لا صلاة تبتدأ ولا صلاة تكمل, فهو محتمل. وأما ما ذكره السائل بقية الأدلة إنما جعل ما يتم به فلا دليل فيه, لأن الإمام لم يكن إماما له وهو لم يدخل معه, فإنه لا يكون إماما إلا إذا دخل معه الصلاة, وهذا لم يدخل حتى الآن. وأما حديث أبي سعيد المعلى فلا دليل فيه أيضا, وإنما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا إنسانا وهو يصلي نافلة فعليه إجابته, ولا تعرض فيه لهذه المسألة. وأما الرابع ما تقرب إلي عبد شيء أحب إليه من افترضت عليه, فنعم لا شك أن الفريضة أفضل من النافلة, لكن هذا الرجل لا يفوت الفريضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهو ليس إذا اشتغل في هذه النافلة فتضيع عليه فريضة، سوف يؤديها. أما الذي أراه في هذه المسألة فالذي أرى أنه إن كانت الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كانت الأولى قطع. ووجه ذلك أنه إذا كانت الثانية في الركعة الثانية فقد أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحضر عليه البدء بالصلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول كما ترون قول وسط بين من يقول يتمها إلا إذا خاف أن يسلم الإمام قبل إتمامها، ومن قال يقطعها فورا. هذا قول وسط بينهما وهو الذي اختاره، والله موفق.
تعالى من تحته.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك أن أغتال من تحت. الاغتيال معناه القتل غيلة على غير علم، بمعنى أن يغتال إما بالخسف به أو بتسلط الجن عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه أن الله يحميه من كل جانب، وقال أعوذ بك أن أغتال من تحتي.
قضية الشيخ محمد، هل يجوز قضاء السنة الراتبة إذا فاتته؟
نعم، قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس قضى سنة الفجر، صلى سنة الفجر أولا ثم صلى بعدها الفجر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكتب التي تقوم بتوزيعها بعض الدوائر الحكومية، تقوم بتوزيعها دوائر حكومية كالإعلام أو الإفتاء، وذلك لشراء كتب نافعة أنفع منها؟
نعم، الظاهر لي أن توزيع الكتب من قبل هذه الجهات يعتبر هدية، وإذا كانت هدية صارت ملكا لمن أهديت إليه فيتصرف فيها بما شاء، إما بإنتفاع بها أو ببيعها أو بإهدائها أو بإيقافها في ملك، وإذا رأى أن يبيعها ويشتري خيرا منها فهو خير.
نقطة شخصية السؤال، وهي أن الكتب هذه لمدرسة، يعني أخذناها كهدية من الوزارة لمدرسة، فوجدنا فيها بعض الملاحظات خاصة القصصية منها، أو أيضا كتب يعني تتكلم عن الشيعة، هل يعني يحق لنا إتلافها؟
على كل حال إذا أخذتموها للمدرسة فهي للمدرسة، ولكم أن تبيعوها بشراء شيء نزع منها إذا كان النظام يخول لكم ذلك. وأما إذا كانت ضارة فيها أفكار منحرفة بدع ضلالات فالواجب عليكم أن تحجزوها وأن تبلغوا الجهات التي منحتكم إياها بهذا حتى لا يوزعوها على غيركم أيضا. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الشباب ذهبوا إلى المزرعة واستأذنوا من الحارس أن حتى يأكلوا بها ويستأذنوا مرافق من مسبح وكهرباء إلى غير ذلك، فعندما سألوا الحارس عن حكم صاحب المزرعة فقال له لا يمانع في ذلك.
طيب، الذي يظهر أن الحارس أمين، وأنه إذا قال للناس ادخلوا استمتعوا بالظل وبالبركة فلا حرج. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة بارك الله فيك؟
أولا العاطس لا يشمت إلا إذا حمد الله، فإذا حمد الله فشمت، لكن إذا كان ذلك في خطبة الجمعة فإنه لا يجوز أن يشمت، لأن تشميته كلام، فإنك تخاطب تقول يرحمك الله، والكلام حال الخطبة لا يجوز إلا لحاجة ويكون مع الخطيب. ويدل لما قلت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أن قولك له أنصت إذا كان تكلم من نهي عن المنكر، ومع ذلك منع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن الإنسان يحرم به من فضل الجمعة، حيث إن من لغى فلا جمعة له.
يا شيخ حفظكم الله، بالنسبة للعمل الصيفي إذا كانوا المسؤولين في نفس الشركة أو الدائرة يقولون له يعني لا تقدر خلال يعني فترة العمل، لكن تقدر تجي في نهاية الشهر وتستلم الراتب، لأن العمل هذا كمساعدة للطلاب، ما وضع العمل هذا إلا مساعدة.
الذي أرى أنه يجب على الإنسان أن يحفظ وأن يطالب بالعمل، لأن الحكومة لها نظران في توظيف الطلبة في أيام الإجازة. النظر الأول أن الطلبة يتمرنون على الأعمال وينتبئوا بهذه الممارسة، والثاني أن الطلبة ينكفون عن الثياب والتسكع في الطرقات، وليس قصد الحكومة أن ينتفع الطلبة بالمال، أهم شيء حمايتهم وكذلك تمرينهم وتعويدهم على العمل، فالشركة لا يحل لها ذلك، وكذلك الطالب لا يحل له ذلك. وإذا قلت أن الشركة قالت لا ليس عندي شغل، اذهب، هل يبلغ المسؤولين حتى ينتقل إلى شركة ثانية أو يعملون ما يرون؟ نعم.
بالنسبة لشكل الراتب نفسه إذا خذها الشرفه،
الراتب أنا ما أرى منك يأخذه.
طيب استعمله الشرفه،
إذا استعمله الشرفه يتصدق بما يقابله تخلصا منه. نعم.
قضية الشيخ، نرجو توجيه بعض طلبة العلم أو بعض الشباب لمن يحقر بعض العلماء من غير قصد أو بقصد، بعد ما تقول له يعني الرجوع في الفتن وفي بعض خلافات إلى العلماء، يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس.
إيش؟
يقول علماء حيض ونفاس. وأنا سمعتها بإذن يا شيخ. فنرجو توجيه يعني كلمة، لأن إن شاء الله يكون بنفع كبير.
الله واجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يسخر من غيره. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وأن يحفظ لسانه، فإن اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بميلاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأمسك بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فتلف أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والعالم بالحيض لأحكام الحيض والنفاس عالم بحد من حدود الله وشريعة من شريعة الله. والحيض والنفاس من أصعب الأمور على طلبة العلم لكثرة الخلاف فيه، والعالم الجيد فيه جهبة لا يقال على سبيل الاحتقار. ثم إن الحيض والنفاس يترتب عليهما أشياء كثيرة من العبادات والعدد في الطلاق وغيره، فليس بالأمر الهجي. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الخاتم في الوسطى للنساء؟
الظاهر لي أن النساء يلبسن الخواتم في كل الأصابع ولا بأس، لأن المقصود التجمل، فإذا كان من عادتنا أن يتجملن بلبس الخواتم في جميع الأصابع فلا بأس، إلا أن يؤدي ذلك إلى الفخر والمباهاة والإسراف، فيمنع من أجل هذا. أما بالنسبة للرجل فيكون خاتم بالخنص وبالبنجل إما باليد أو باليسرى، إما باليد اليمنى أو باليد اليسرى. اللي بعده
شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز الدعاء على شخص بعينه إن كان كافرا أو ظالما؟
كيف تقول؟
الدعاء يعني تدعو للظالم.
نعم يجوز أن تدعو على الإنسان بمثل ما دعا به عليه، سواء كان معين أو غير معين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، أيسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا شيء معين. وقال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن ظلمك فلك أن تدعو الله عليه بمثل ما ظلمك، لكن لا تتجاوز.
شيخ، إن كان مثل ظلم هذا الشخص متعدي إلى مثل مسلمين أو جماعات أو كذا، هل يجوز أدعو أنا وإن لم يحصل الظلم؟
إذا كان هذا الظلم من السلطان، من ولي الأمر، فالواجب أن تسأل الله الهداية لولي الأمر، لأنك لو دعوت عليه بالانتقام لم يزل الأمر إلا شدة. لكن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى له بالهداية والتوفيق حصل في هذا خير كثير، لأن الغالب أن الراعي إذا صلح صلح تفاعله. ولهذا قال محمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان.
شيخ حضرت الله، قلنا أن المسافة القصر لا حد لها، ما ربنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولا ليلة ليس معها حرمة؟
نعم، هذا لا يدل على تحديد السفر يوم وليلة، بل يدل على أن المرأة لا تسافر هذه المسافة بلا محرم، على أن تطيب السفر بلا محرم بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ليس مراداً، وذلك الاختلاف التحديد. ولأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم عام. فكل ما يسميه الناس سفرا فإنه لا يحل للمرأة أن تسافره إلا بمحرم. نعم.
ذلك الشيخ، لو أن شخصا أكل ثوما أو بصل ثم ذهب يصلي ولكنه لم يصلي في المسجد، صلى مع أخوة الله في البر أو في المزرعة،
صلى إيش؟
صلى مع أصحابه.
نعم،
كانوا خارجين للبر أو في المزرعة، فهل هذا يعد من النهي؟
الصحيح أنه لا أن يصلي الإنسان جماعة وقد أكل بصلا أو ثوما إلا إذا كان يؤلم المصلين، فإذا كان المصلين فلا يكون معهم. أما المساجد فإنه لا يحل له أن يحضر المسجد وقد أصغ وأكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحتهما فيه، فإن زالت الرائحة فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والرائحة إذا زالت لم يتأدى أحد بهذا، لا الملائكة الذين في المسجد ولا المصلين.
يعني لو كانوا جميعهم قد أكلوا البصل،
لا لا يصلون جماعة ولا حرج. انت الوقت لا خلاص، لا بيني لمصلحة خاصة. الآن نحن نجد الآن أنت الوقت. نعم، لكن الناس يقولون ترى ما في شيء. طيب تفضل.
لي أخوات من الأب ومن الأم من الرضاعة كلاهما، ومنهم قد حصلنا على فتوى من الشيخ محمد الشيخ عبد الله حفظه الله ورعاه، طبعا أننا أخوان في الرضاعة، فمنهم من قبلت هذا الأمر ومنهم من رفضت ردته، ومنهم من قبلت أن تقابل يعني أسأل عن حالي وأسأل عن حالي، ومنهم من قالت فقط السؤال وليس مقابل، فهل عليكم لو قطعت منه يعني التي رفضت الأمر هذا أو عليهم أن يتمهن عليه ذلك؟
هم قرارة لك؟
من الرضاعة خواتم
من الرضاعة، هذا من قرارة الرضاعة ولا يجب على الإنسان أن يصل أقاربه من الرضاعة الناس المحارمه من الرضاعة كما يصل محارمه من النسل، لكن لا شك أنه أن هذا نوع من الصلة ثم وصلت مضيئة. وأما امتناع بعض النساء عن مواجهة المحارم من الرضاع أو عن فتح الوجه لهم هذا حياء وخجل، ليس القصد منه مضاد الشريعة أبدا. الله، ما هو الفرق بين العام المطلق؟ هذا في أصول الفقه. الفرق بينهما في ذاتيهما أن العام يشمل جميع أفراد على سبيل العموم والشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على البدء لا على الشمول والعموم. هل فيه وين فيه؟ فهمت؟ البدء يعني معناه واحد من هذا يكفي، مثل يقول أعتق رقبة هذا مطلق، فأي رقبة تعتقها يحصل الامتثال. فهمت؟ العموم مثلا إذا قلت لك أعتق الرقاب فهنا لا بد أن تعتق جميع الرقاب، ما يكفي واحد. هذا هو الفرق في حد ذاته. لو قلت مثلا لا تكرم طالبا يشمل كل الطلاب، يعني لا تكرم اي طالب، واذا قلت اكرم طالبا كفى واحد، فذات عمومه شمول وهذا عمومه بدل. هذا هو الفرق.